الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا، أي مثلا للمؤمن والكافر، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل، وهي أعد ما يؤثره هؤلاء في تأذير كرومهم بالأشجار. يعني هذا أفضل ما تكون الجنات، وأعد ما يعاقب هؤلاء الناس أن تكون الجنات من الأعناب ثم تعذر وتحاط بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا، أي بين الجنتين أو بين النخيل والأعناب. إما وجعلنا بينهما، ضميرهما يعود إلى الجنتين أو يعود إلى النخيل والأعناب. زرعا يعني فحصل منهما الفواكه والأكواد، لأن النخيل والأعناب فواكه، أما الزرق هو الفول، فحصل لهما أو حصل لهما الفواكه والأكواد فكانتا منشأ الثروة والجاه. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي آتت ثمرها كاملة كلها، فأنبتت وآتت أكلها، ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني فجرنا فيما بين هاتين الجنتين نهرا بفتح الهاء، اي نهرا يسقي الاشجار والزروع ويزيد في بهجه مرآهما تتميما لحسنهما. وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر، اي انواع من المال غير الجنتين، مأخوذ من ثمر ما له، يعني إذا احترح. واضح قوله هنا وكان له ثمر، لا تنصرف أبيانكم إلى الثمر الذي هو ثمر الفواكه مثل وجبت، لأن هذا سبق ذكره، لكن المقصود هنا وكان له، أي لصاحب هاتين الجنتين ثمر، أي أنواع من المال غير هاتين الجنتين، مشتق من ثمر ما له إلى احترح وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي وهو يراجعه الكلام، تعييرا له بالفقر وفقرا عليه بالمال والجاه، كان يعيره بالفقر ويفخر عليه بما أوتي من المال والجاه: أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا، أي أنصارا وحكما. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني أخذ صاحبه هذا الذي كان يعاجره بالفقر ولأنه أكثر منه مالا وأنصارا وحكما، اصطحبه وأخذ يطوف به في هاتين الجنتين. ودخل جنته يعني بصاحبه يطوف بها به فيها ويفاخره بها، كما يدل عليه السياق ومحاورته له، ومحاورته له، السياق يدل على أنه اصطحبه إلى داخل هاتين الجنتين لذريه يعني أدلة هذه المفاخرة، فأخذه يطوف به ويفاخره بها. وهذا واضح من السياق، من السياق كان في حوار بينهما. وإفراز الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر، إما لعدم تعلق الغرض بتعددها، وإما لاتصال إحداهما بالأخرى، وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة، هذا سر إفرازها. ودخل جنته ولم يقل ودخل جنتين، إما لأن الغرض الآن خارج عن تعددها، فقوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا له جنتين، هذا سياق في تعداد نعم الله عليه أنهما جنتان وليس جنة واحدة، هذا أمر. أمر ثاني أن اتصال الجنتين بعضهما البعض صار كأنهما جنة واحدة، وإما لأن الدخول يكون في واحدة ثم في التي تليها، فلو دخل جنتها أن تكون واحدة أولا. وقيل الإضافة تأتي لمعنى اللام، فالمراد بها العموم والاستغراق، اي كانها ودخل الجنه فبدا يقول الجنه، قال دخل جنه، فالاضافه هنا تكون مقام الاستغراق والعموم، أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها، فيفيد ما أفادته التسمية مع زيادة، وهي إشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه. لو دخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعجب، لأنه ثلاثة سبيلتين القبيحتين، كفر بالله ثم الغرور والكبر والعجب. وفي النهاية وفي العناية وهو ظالم لنفسه، ظلمه لها إما بمعنى تمكيسها وضربها لتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك، هذا معنى ظلمه لنفسه، أنه يسيء إلى نفسه ويلخص نفسه ويضر نفسه، لأنه يتعرض ويأخذ في الأسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمة وهلاك نفسه. أو الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، لأن مقتضى لا شاهده التواضع المبكي أن يتواضع للنفس سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعمة، فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العجب بها وظنها أنها لا تزيد أبدا، والكفر بإنكار الفعل كما يدل عليه قوله قال ما أظن أن تزيد أي تهلك وتفنى هذه أي جنة أبدا باعتقاده أبدية الدهر، وأن لا كون سوى ما تقع عليه متاعه فلا يؤمن بالغيب، وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية، ولذلك أردف قول وما أظن أن تزيد هذه أبدا، قال بعدها وما أظن الساعة قائمة، هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب، وما أظن الساعة قائمة أي كائنة آتية، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إقسام منه يحلف والله لئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت هذا قسم، إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والنشور شيء محتمل، فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى في الدنيا فلا بد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة، ولئن رجعت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي على سبيل الصرف والتقدير كما يزعم صاحبه، يقول له حتى لو كان كلامك صحيحا اننا سنبعث وننشر ونرد الى الله، يقول ليجدن في الاخره خيرا من جنته في الدنيا، تطمعا وتمنيا على الله وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده، وانه ما اولاه الجنتين الا باستحقاقه واستئهاله، وان معه هذا الاستحقاق اينما توجه أنه ما أوجد إلا بما مستحق على الله أن نعطيه ذلك، وكما استحق ذلك في الدنيا فلا بد أن الله أنه يملك هذه الأهلية وهذا الاستحقاق للإكرام في الآخرة، وهذا بلا شك من ضعف عقله كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كما قال هذا، وأما إذا ما ابتلاه امتحنا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، انظر كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أعطيه وأكرمه أكون يعني أكون قد أكرمته بالفعل، وليس كل من امتحنته وابتليته أكون قد أهدته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقم وبالبيان أنظر أيصبر أم يجزع، هذه الألوان ألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا ظن أنه نال هذه الأشياء عن جدارة، وأنه كما أن له أهلية واستحقاق هي سوف تكون معه حتى بفرض أن يكون هناك يوم آخر فيه البعث والحساب، إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، الحسنى المؤنث إيه؟ أحسن من حسنى، الحسنى مؤنث أحسن يعني من ذات حسنى أحسن شيء، لابد أن الرجعة فيها غير أحسن شيء، الأخير الرجل يعني يستحق صلة هذا الرجل يعني ما أدري كيف يسيطر عليه تطور الأمريكا والأمريكان وأهل الغرب الآن في تقلبهم في البلاد واغترارهم بالدنيا وصرفها وتعاليهم في البنيان واهتمامهم بإطراف الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم ترها الأمس، فالقوم في حالة اغتراب يفوق الوصف، الاغتراب اللي هم عليه من التخلف في البلاد ومن إملاء الله عز وجل لهم ومن إملائهم بالنعم وهم يعني يبذلون في العتوب والكفار، ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وقوله قول الكافر ايضا له سيمنى مالا وولدا. فرايت الذي كفر باياتنا وقال له سيمنى مالا وولدا اطلع على غير ان اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا اي مرجعا وعاقلا. فكفر بالقول لقيل من العالم وما اظن ان تجد هذه ابدا من عالم قديم يعني خالد لم يليد الدنيا لم تليد فكان يعتقد بقدم العالم فهذا بلا شك كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسب الانسان وما اظن في العالم قائمه هذا ايضا كفر. واعتقد عكس الجزاء عكس الجزاء الخاص لاجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وارادته. وبامكان حسب الاجساد ينفي قدرته على الاعاده يعني كانه ينفي الى الله سبحانه وتعالى انه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمه الالهيه يعني هو كفر ومع ذلك ينتظر ان يتابع على الكفر بما هو الاحسن في الحسنى وما هو الافضل واعظم. فهذا الى شك ايضا ينافي حكمه الله سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل فكيف يكفر بالله بهذه الصوره ثم ينتظر ان يتاب على كفره في الاثره. فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء وهو ينافي الحكمه الالهيه. ثم بين تبارك وتعالى ما اذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وذاكرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغتراب. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه الذي عيره في الفقر قال له وهو يعيره بما يستحق أن يعير به هو يعيره في الفقر وهذا لا هذا له في الفقر. والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاد ورائح. فأردت عليه أن يعيره بالعار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق أن يعير به عيره بالكفر. هذا عيره بالفقر فرد عليه بان عيره بالكفر. فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب يعني تعييرا له على الكفر. قال له صاحبه وهو يحاوره ان يراجعه كلام التعيير على الكفر محاورته كلام التعيير على الفقر في ظل النكر عليه يعني في سياق الانكار عليه بهذا المسألة. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا ثم من نطفة خلقت من تراب لجعل التراب نباتا ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة ثم سواك رجلا اي كملك وعدلك وكملك انسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال ابو سعود والتعبير عنه بالموصول لاشعار فعليه ما يحيز الصله لانكار الكفر يعني لم يكن له لم يكن تعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالله اوثر على هذا اللفظ الكريم في استعمال لفظ الذي ستاتي بعدها صفه مهمه جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل مهم له تعلق التفريق في هذا الموضوع. فلم يقل اكفرت بالله لكن قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم بالنطق الاشعار حليه ما في حيز الصفه لانكار الكفر يعني انما انكر عليك الكفر لانك اكفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم النطفة ثم سواك رجلا. والتمييز بدليل البعث الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الى اخره. فهو يريد في هذا السياق واستعمال الاسم الموصول هذا الوصف الجلال الصحيح لم يقل اعتقدت بالله لكن قال اعتقدت بالذي خلقك من تراب. اول فائده الاشاره الى علميه ما في حديث الصله لإنكار الكفر عليه. ثانيا للتلويح بدليل البعث والنشور لأن الله إذا كان قادرا على خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أقدر على أن يبعثنا بعد أن نموت أو نصير تراب. فهو يلوح هنا أيضا بدليل البعث والنشور كما قد صرح به تعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فيكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن كثير أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جليا كل أحد يعلمها بالنسبة فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد. هل رأي أحد ينكر أنه كان عدما ثم وجد؟ لا يوجد أحد إلا ويصر أنه كان معلوما ثم كل المولد ثم إن وجوده ليس من نفسه وإنما وليس وجوده يعني غير مختلف يقوله وليس وجوده من نفسه ولا مختلفا إلى شيء من مخلوقات لأنه بمثابة كيف يستلم وجوده إلى موجود النفس يعني هل يمكن يكون وجوده إذا حصل نتيجة فعل مخلوق مثله لا يمكن أن مثله مثل أنه عاجز عن أن يفعل ذلك فعلم إثنان إيجاده إلى خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ولهذا قال صاحبه المؤمن بعدما قال له أجحرت اسم الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يقول لا إن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا أي لكن أنا لا أقول بمقالته لكن هو الله ربي أنا لا أقول بمقالته بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا معه من العلميات والسفليات لا من لا أحد من السماوات ولا من الأرضين وقرأ ابن عامر لكن بإثبات الألف وقفا ووقفا والبقون بحذفها وقفا وبإثباتها وقفا فالوقف متابع وأصله لكن أنا لكن يأصلها لكن أنا وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أضغمت النون في مثلها فصار لكن ثم رشف الألف إجراء للوقف مجرى الوقف لأن الوقف على أنا من ألف ولأن الألف تدل على أن الوقف لكن أنا وبغيرها يلزم الإنسان بينه وبين لكن المتتبع قال ابن مكثري ونحو قول القائل وترمينني بالصرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي أي لكن أنا لا أقليك ويقرب منه قول آخر والقنا وهز ولو كنت نبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المكافر يعني ولكنك زنجي عظيم المكافر وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا يعني ولولا يعني هل قلت عند دخولها هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال ابن مكثري يجوز أن تكون ما موصولة ما شاء الله مرفوعة المحل يعني ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله الأمر ما شاء الله أو خطية منصولة للموضع والجزاء محلول معنى أي شيء شاء الله كان ما شاء الله يعني أي شيء شاء الله كان والمعنى هذا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء قربها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وقلت أيضا بجانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتسيير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده لا قوة إلا بالله إنما صدق أن يعني أعمر هذه هذين الجنتين وأدبر أمرهما لا بحولي وطولي فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل وإنما تم ذلك بمعونته سبحانه وتعالى وتأييده إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة وإسناد ما أريد إلى مشيئة الله وقوته وحده ثم أشار له صاحبه لأن تغييره إياه بالفقر لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر يعني أنت تعجبني بالفقر وأنت لا تأمن أن يعاقبك الله بفقر أشد من فقره فإن الأمر كله لله عز وجل فقال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا يعني ان رايتني اقل من جمال الولد تعيرتني بالفقر فاشار له بان هذا التعيير لا يبعد ان ينعكس فيه الامر فان من عجر اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله كما روي في بعض الاثار قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي فعسى ربي ان يؤتيني في الدنيا ايضا كما اعطاه خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا يعني مقدارا قدره الله وحكمه، وهو الحكم بختمه بها من صواعق وآفات العلويات، ويرسل عليها حسانا حسبا يعني مقدارا قدره الله وحكمه. ما هو هذا المسجد؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات العلويات، ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، اي ترابا املا لا تثبت فيها قدم لما اتتها، او يصبح ماؤها غورا، او يهلكها لا بآفات العلويه الحكمان، وانما يهلكها بآفات من جهه الارض، لان يصبح ماؤها غورا اي غادرا في الارض، فلن تستطيع له طلبا اي حيله تدركه بها بالحفر او بغيره. ان يؤتيني رسم بدنيا ان ترى ان يؤتيني، لانها دنيا هذه الزواجد، واما في النطق فبعض السبعة يسكنها وبعضهم يحرقها. هذا يبين لنا اهميه ثلاث قرآن الشفاء للمتفائل، لان هذه الحالتين تنطق تفلت بدنيا ترسم في المصحف بدنيا، لكن حتى قراءه في قراءه بالنسبه لي على قراءه بحرف الياء ان ترني انا او ان ترني انا اقل، ان يؤتيني خيرا او ان يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب او تكتب بدون ياء. واحيط بثمره اي باذنه فلم يبق له فيها ثمره. واحيط به عباره عن اذنه، واصله من احاط به العدو، لانه اذا احاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه يعني إذا أهلك الذي أصبحت أتى عليه العدو إذا جاءه مستعليا عليه. سبق إهلاك جنتيه بما فيهما بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط بهم أو عظيم بحيث لم ينجو منهم أحد، كما أن أتى عليهم بمعنى أهلكهم من إجان عدو الغالب تعمل عليهم بالطبع. وأحيط بثمره لأن جيش حاصر النشيب وخضع على كل ما فيها من ثمر، فلم يبق له ثمرة واحدة في نفيه ألف النفيه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي فعشر هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. عاد هو في الحفرة والتلون والتلثم، ومشد الحفاظ ظل يقلب كفيه على ما انفق فيها، فاصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه اكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه اياه. قال الزمخشري تقليب الكفين الى يكن عن الندم والتحكم، لان النادم يقلب كفيه ظهر في بطن كما كني عن ذلك بعصف الكف، بعصف الكف أو يقول فلان يعض أصابع الندم، وكذلك السقوط في اليد لما سقط في أيديه، ولأنه في معنى الندم عزي بتعزيته بعلى، يعني ندم على أصلا فيها هذا الضمير على الحرف على، فلذلك عزي به فأصبح يسلم كفيه على يعني ندما على ما أنفق فيها، كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق فيها يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويدل كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود انه كان اصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو خفض من الندم، لانه الاصل على ما كان. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاضيه على عروشها اي ساقطه عليها، والعروش جمع عرش، وهو ما يصنع ليوضع عليه شيء، فاذا سقط سقط ما عليه، يعني ان كرمها المعروشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت فوقها الدروب من العلم، بحيث قاربت أن تصير صعيدا زلقا تراب أم لا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني من الأوثان، وذلك أنه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أذي من جهة شركه وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بثانا. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له منع وحول ينصرونه من دون الله، أي يقدرون على نصرته من دون الله، كما افتخر به واستعد على صاحبه، كان يعني يقول أنا ذو الحسن والنسب وأنا صاحب الحسن والخدم وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فما نفع أحد من هؤلاء النفر، ولم تكن له فئة هذا مكان أكثر والوعير ينصرونه من دون الله، كما افتخر به واستعد على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته على انتقام الله عز وجل. هنا إذا الولاية لله الحق، هنا إذا الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الإهلاك، الولاية أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. فالجملة مقررة ومؤكدة بقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها إمامان أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم له ويكفي صدورهم من أعمالهم، كما نصر على الكافرين صاحبه المؤمن، وصدق قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه ينقص لمؤمن درجة إذا ما يأتيه في الدنيا، ولا يترك لكافر العقوبة لشرفه، بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. قل اقرا هنالك الولاية، الولاية الشمس يعني معنى السلطان والملك، أما الولاية الشمس هي المطلق، هنالك الولاية والصلاة الأخرى أي هنالك السلطان له والملك لا يغلب ولا يمتنع منه، أو هنالك الولاية أو في مثل تلك الحالة السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولاية لله الحق، كان كل إنسان مضطر في هذه الحالة يقوم ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولاية لله الحق، فالقول الأخير هو أن في مثل تلك الحالة السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني على أساس قوله تعالى أن هذا الرجل قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، في هذه الحالة هذا وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه كلمة ألجأ إليها فقالها، ألجأ واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب يا ليتني لم أشرك بربي أحد، فكلمة ألجأ إليها فقالها جزعا مما دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هذا كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله إخبارا عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، أو أن قوله تعالى هنالك الولاية هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله واحد الصمد، ويلزمه قوله هو خير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الأوجه المتقدمة تكون خبرا مقدما، والولاية مبتدأ مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، قرئ أيضا الحق بالرأس صفة للولاية، هنالك الولاية لله الحق، الحق تكون صفة للولاية مطلقة، أو هنالك الولاية لله الحق على المنطق المؤكد لمضمون الجملة المنصور لعامل مقدر، وبالجر هنالك الولاية لله الحق لما هي قراءة الحق العاطف الحق صفة للفظ الجلال، هو خير ثوابا وخير عقبا، قرئ بسكون الخاف وضمها إما عقبا أو عقبا، وهما العاقبة كالعسر فالعسر. سيذكر القاسمي تلبيه أن يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل، وهو أن رجلين مذكورين فيه كانا موجودين ولهما قصة. فأنت يقول ثم أثرت على إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنيا ويختارون به، بقوله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي اذكر لهم ما تشبهه هذه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها. أي ضرب السماء زينة الدنيا وزهرتها وسرعة زوال هذا العين. اذكر لهم ما تشبهه في زهرتها وسرعة زوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي فانشق من نبته وتكاثر حتى خالط بعضه بعضا فشتى وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة فأصبح هشيما يعني بعدما كان في حالة الزهر بعد ذلك الزهر أصبح هشيما أي جافا يابسا مكسورا تغروه الرياح تغرقه وتنزقه ذات اليمين وذات الشمال كأن لم يكن. وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها فإن ما لهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ثم يزولون زوال النبات. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي على كل من الإنشاء والإبناء كامل القدرة. ولما كان هذا المثل للحياة الدنيا من أسهل الوصول وأسرعها ضرب كثيرا في التنزيل كقوله تعالى في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وفي الحديث يعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نهاته إلى آخر الآية. ثم بين تعالى شأن ما كانوا يستحرون من محسنات الدنيا فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وذلك لإعادتهما فيها ووجود الشرف فيهما. ثم أشار إلى أنهما ليس من أسباب الشرف الأخروي إذ لا يحتاج فيها إليهما في الآخرة لا يحتاج لا إلى المال ولا إلى البنين. أما في الدنيا فهما شرف وزينة لماذا؟ لأن المال والبنين معاونان صاحبهما أو معاونان الأب لكن هذا ليس من أسباب الشرف الأخروي. أي نعم. فقال عز وجل والباقيات الصالحات ومن كلمة الباقيات المال والبنون لا يستطيعان المال والبنون جهه الحياه الدنيا ومصيرهما مصير الحياه الدنيا الذي بينه في الايه السابقه لكن الباقيات الصالحات خير يعني منهما عند ربك ثوابا وخير املا اي الاعمال التي تبقى ثمراتها الاخرويه من الاعتقادات والاخلاق والعبادات الكامله خير عند ربك من المال والبنين في الجزاء والثابته وخير مما يتعلق بهما او يتعلق بهما من الامل فان ما ينال بهما من الامال الدنيويه امرها الى الزواج. ما ينال بالمال والولد او البنين من الامال والانجازات في الدنيا غايتها انها تكون الى زواج. اما ما ينال من الامال في الباقيات الصالحات في الاعمال الصالحات فانه باق يقول وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الابدي لا يزول ولا يحول. يقول تقديم المال على البنين المال والبنون زينة الحياة الدنيا قدم المال على البنين لعراقته فيما يرضى به من الزينة والإنجاز لأن المال عنصر عريق وعنصر أساسي فيما يرضى به من الزينة والإنجاز ولكون الحاجة إليه مد ولأن المال زينة ولو بدون البنين من غير عهد ممكن رجل يكون عنده بنين بدون مال فلا يكون زينة ولكن لكن المال قد يكون زينة لصاحبه ولو لم يكن هناك بنون لذلك قدم ذكر المال على البنين. ثم يقول ايضا وفرد يكون زينة لم يقل المال والبنين البنون زينة للمثنى الحياة الدنيا وانما قال زينة الحياة الدنيا فيكون إفراد الزينة مع أنها مسندة إلى اثنين بما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة لأنها نفس الزينة. وإضافتها إلى الحياة اختصاصية لأن زينتها مختصة بها. يعني ربط بين هذه زينة خاصة بحياة الدنيا لكن لا الآخرة، ربما ليس زينة بالآخرة. فقال قياس الصالحات لم يقل مثلا الأعمال التي تبقى، وإنما أتى بهذا التعبير لأنها صفات مخروج منها، هذه الصفات مخروجة مخروج منها والصفات منها لا يعني تدور. نعم، لذلك أن بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى غيره، بل لفظ الباقيات اسم لها ما وقف، ولذلك لم يذكر الموصوف، وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها. فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكرير خير للإشعار باختلاف حيثيتي أي الخيرية والمبالغة مع الزيادة. ووقع في كلام السلف تكرير الباقيات الصالحات للصلوات وأعمال الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب وغيرهما إلا روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع من ذلك كله لم يخرج في الصحيحين وكله على طريق التمثيل، وإن اللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده، يعني لا تعرف بين العموم الذي ذكرناه في تفسير الباقيات الصالحات وبين الخطوط الموارد في بعض الأحاديث على أنه من أفرادها، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قول لا إله إلا الله، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات مقدمات ومعقبات ومجنبات من الجانبين، وهن الباقيات الصالحة، وهن الباقيات الصالحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أشار تعالى إلى تحرير المشركين من أهوال القيامة التي هي الوعد الحق والفيصل الصدق بقوله سبحانه ويوم نسير الجبال وترى الأرض غارزة وحفرناهم فلم نغادر منهم احدا. ويوم نسير الجبال اي اذكر يوم نقلعها من اماكنها ونسيرها في الجو، ويوم نسير الجبال كما ينشئ عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. ويوم نسير الجبال يعني ندخلها من اماكنها ونسيرها في الجو او نسير اجزاءها بعد ان نجعلها هباء مستورا. وترى الارض بارده لبرود ما تحت الجبال اي ظهور لنفسها وبرود ما عداه بدوار الجبال والكتب حتى تبدو للعيان صفحا مستويا. وترى الارض بارده حتى تبدو للعيان صفحا مستويا لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك. وحفرناهم اي جمعناهم الى موقف الحساب فلم نغادر منهم احدا يعني لم نترك منهم احدا اي لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. وقال ايضا عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وعرضوا على ربك صفا اي مستصفين مترتبين في النوافل لا يحزن بعضهم بعضا كل في رتبه. وقال ابو سعود صفا اي غير متفرقين ولا مختلفين فلا تعرض فيه لوحده الصف والعدل، وانما المقصود انهم غير متفرقين ولا مختلفين. قال الزمخشري شبهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان مستقلين ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحذر احد احدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين زينة الدنيا المال والبنون. الآن جئتمونا وقد خلفتم وراءكم هذه الزينة، لا ليست معكم هذه الزينة، قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي بلا مال ولا بنين، أو لقد جئتمونا يعني لقد بعثناكم كما أنشأناكم، لقد بعثناكم وكنا قادرين على بعثكم تماما كما كنا قادرين على إنشائكم وخلقكم. هذا قولنا، فإما القول الأول لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني بلا مال ولا بنين كما في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم ما اعطيناكم وراء ظهوركم. او يقول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره ان لقد بعثناكم وجئنا بكم كما خلقناكم وانشاناكم في اول مره. والكلام على اضمار القول يعني وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا يعني وعملوا على ربك صفا قال تعالى ولقد جئتمونا او يقول الله تعالى لقد يسلمونه. أو وقلنا تقريعا للمنكرين للمعاد وتوضيحا لهم على رؤوس الأحزاب. بل زعمتم بإنكاركم البعث أن لم نجعل لكم موعدا أي وقتا لإنجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء، فلم يعملوا لذلك أصلا، عملوا ما يزدادون به اتضاحا. وبل هنا بالخروج من صفة إلى أخرى، فالإطراف انتقالي لا إبطالي. طبعا الإطراف معروف، الإطراف حاجة بتعمل الإطراف ما بعدها عمل ما قبلها، فبيكون في إبطال ما بعدها نص الايه ما قبلها. تقول جاء محمد بل عليه، يبقى ايه هذا تسلم ما قبله. لكن هناك إطراف أخر، إطراف انتقالي بتعمل الخروج من صفة إلى أخرى، وهو المذكور هنا. فعودوا على ربك فقط لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق، فترى المجرمين مشفقين خائفين أن يفتضحوا، مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة المتطهرة، ويقولون يا ويلتنا يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. قال القرآن يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أي أي شأن حصل له، ما لهذا الكتاب، أي شيء حصل لهذا الكتاب، فلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعذب في إحصائه كل المعاصي وعجله مصادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى ان لام الجر رسمت مقصوره، وتاملوا هذا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقه التي تحصل بها القران سواء من حيث الحفظ في السطور بالرسم او الحفظ في السطور، فهيات من ايات الله سبحانه وتعالى ولا يحصلها الا العالمون. فهنا يقول البقاعي رحمه الله تعالى ان لام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، انت لو نظرت في المصحف اذا نظرت في المصحف سيجد كلمه الله تجمع كلمه مال، الله يعني كله مال الناس في غير القران يقول الكل يحط شرط هي الفصل الشريف يعني ما لهذا لا وايه وما واضح. لا في المصحف الشريف اللام جاءت بعدها ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب كما ترون. فلام الجر رجمت في المصحف رد الاصغريه مقصوره اشاره الى انهم لشده الكرب يقفون على بعض الكلمات، لشده ما هو فيه من الجر لا يسمعون ان ينسبوا الكلمه على بعضها منفصله، لكن يقول ما لهذا الكتاب، ما لي هذا، فمن شده الفزع والكرب الذي هو فيه يقفون على بعض الكلمه، يقطعون الكلمه من شده الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى. حقيقة هذه النقطة لها أو هذه النقطة لها مرات كثيرة في القرآن بالذات في موضوع الرسم العثماني، والربط رسم المصحف له كثير من الحكم كما وقفنا عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء فعلا الإنسان سوف يكون غدا ولا حتى فتاة التسليم للإصلاح، لو واحد كانت في فتاة التسليم سوف يجد مرسومة في كتابه سوف يظهر على الأسف لما تعالى أي أمالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا أي مكتوبا في الكتب. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينك وبينه أبدا بعيدا. وقال عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يقع منه ظلم ابدا، فلم يحسب على الانسان شيئا لم يعمله ولم يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم اشار تعالى الى ان الكفر والعصيان مصدره طاعه الشيطان وايثاره على الرحمن،
والشيطان أعلى الأعداء وأسلح المتاق، فلا يتولاه إلا من سبع نفسه. وهذا عزيزة في الصواب. فقال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، يعني من العتاة المرضى الشياطين، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو يبغون بكم الغمائم ويوردونكم المهالك. وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه وإطاعته. ولهذا قال تعالى: بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين الواضعين الشيء بغير موضعه، لأن العدو ينبغي أن يتخذ عدوا، أما أن تتخذ العدو وليا وتدافي وتعادي الولي الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل من الله إبليس لمن استسلم فأطاعه بدل طاعته. قال ابن جرير: وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأحوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأبرياء في سورة ياسين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أتجاوز الآيات بعد ذكر مصير الفريقين، كذلك هنا في الآية السابقة بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال الناس حينما يرون أعمالهم فهو على الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى قوله: أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في سورة ياسين قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المؤمنين عولا. استئناف نسوخ لبيان عدم استحقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذكور في انفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثه المحسن والفسق والعداوه. يعني فان الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه الكريمه يعني يستأنف كلاما يبين ان ابليس وذريته لا يستحقون ان نتخذهم اولياء. فالآية السابقة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يبين حيثيات ذلك. فيقول تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فوبين أولا الطوارئ عن ذلك، الطوارئ عن اتخاذ الشيطان يعني وليا. ما هي هذه الطوارئ؟ خباثة المحسن، خباثة عنصره الفسق، العداوة، هذه كلها دواعي لأن ننصرف عن عبادة إبليس أو طاعة إبليس. هي تخلف عن أمر ربي، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. هذه الطوارئ بين أنهم لا يستحقون وينبغي أن ننصرف عن طاعتهم لأجل هذه الطوارئ التي يعني ذكرها. ثم بين عز وجل عدم استحقاق إبليس وذريته للاستخلاف المذكور في أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. يعني اين كان ابليس وذريته هؤلاء الذين تطيعون لهم في معصيتي وتوالوا لهم من دوني؟ واضح. اين كانوا يوم خلقت السماوات والارض؟ بل اين هم يوم خلقتهم؟ هل اعانني احد منهم حتى يستحق ان يكون شريكا لي في الطاعه والانقياد؟ هذا هو المعنى. لا اشهدتهم هم اعود الى ابليس وذريته. يعني هؤلاء مخلوقون مربوبون مذكورون لا يستحقون ان تطيعوهم في معصيتي، ان تتخذوهم اولياء من دوني، ان تعبدوهم من دوني. لماذا؟ لان هؤلاء كانوا عدما ثم خلقتهم، فاين كانوا؟ لا اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يعني لم احتج الى معاونتهما وليسوا هم شركاء لي في خلقي. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: اي ما احفظتم ابليس وذريته خلق السماوات والارض حين خلقتهما ما أشهدتهم ما أحصيتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ولا أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم. ونفس الإشهاد فيما يكن عن نفي الاعتبار بهم والاستعانة على خلق ما ذكر، وهذا أبلغ واضح. يعني ما أشهدتهم، لكن المقصود الآية أن الناس أحسن إلى مساعدتهم ولم يعبدوني لأني غني عن خلقي. وتأمل أيضا القول ولا خلق أنفسهم قال إنهم مخلوقات، فكيف تعبدون المخلوق وتذرون الخالق؟ من لم يشهد فأنا يستعان به، فأنا يصح جعله شريكا. أصلا كانوا غائبين ما كانوا حاضرين، فهل يتصور أنه غائب لما خلق السماوات والأرض يمكن أن يستعان به؟ هذا غائب أصلا غير موجود، فأنا يستعان به. ثم إذا كان غائبا ولم يستعان به فأنا يصح جعله شريكا لله، لا يصح أن يكون شريكا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا، أي وما كنت متخذهم أعوانا لخلق ما ذكر، بل تحررت لخلق جميع ذلك بغير معين ولا ضرير. أي وإذا لم يكونوا عضلا في الخلق كما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة، واستحقاق العبادة من توابع الخالقية، يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق، وضح استحقاق العبادة من ثوانا الخالقية، والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها، والخالقية منفية عن غيره تعالى فينتفي لازمها، وهو استحقاق عبادة ذلك الغير وهم المضلون فلا يكونون أربابا. وإنما وضع المضلين موضع الضمير ذما لهم وتسجيلا عليهم بالإضلال وتأكيدا لما سبق من إنكار اتخاذه الأولياء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا، ولم يقل وما كنت متخذهم عضلا، لأن استعمال الاسم الظاهر أو صفة ظاهرة مكان الضمير فيه للإبراز صفة صفة الضلال. وإذا كانوا مضلين ففي هذه الحالة أيضا لا يكون ذلك الاتخاذ كما أشار. ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن ينفعوكم ولا يضروكم. لماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلالا على سبيل الاستقلال، بل ولا حتى على سبيل الشركة. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير والله غني عنهم ولا يحتاج الى مظاهرتهم ومعاونتهم ولا تنفع الشفاعه عندك الا لمن اذن له. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول اي الحق تبارك وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم اي في ذات الدنيا زعمتم في الدنيا انهم شركاء لينقذوكم مما انتم فيه. يقاسم ذلك على رؤوس الاشهاد تقريعا وتوبيخا لهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم نادوا هذه الاله اني هذه الاله وهذه العزى وهذه الاله الذي يعبدون من دون الله فدعوهم اي نادوهم طالبين منهم الاعانه لبقاء اعتقاد الشركين حتى في هذه اللحظه يعني دعوهم مؤمنين ان ينفعوهم يعني ما زالوا على الشرك فلم يستجيبوا لهم اي فلم يعينوهم لعجزهم عن الجواب فضلا عن الاعانه هم يعتزون ايضا ان افضل ان يتكلموا او يجيبوهم فضلا عن ان يعينوهم. وفي ايرادهم مع ظهوره تهكم بهم يعني ان الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هو الحقيقة هذا الأمر ظاهر أنهم إذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا لهم ولن ينفعوهم ولن يضروهم، وإنما هذا أمر ظاهر جدا. ومع ذلك يعني أبرزه الله وأظهره هنا في الآية مع أنه واضح جدا لماذا تهكم بهم وإيمان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلها بينهم موبقا. جعلها بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقة أي مهلكا يسترقون فيه
وهو النار
لو قطع مهلكا فكان هلاك يسترقون جميعا فيه أو موبقا عداوة هي في السجنة نفس الهلاك فأعبر عن عداوة بالهلاك لأن العداوة عداوة كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك خلفا ولا بغضك خلفا لأن لا تتطرق لعواطفك لا يكن حبك خلفا إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة وتخلى يعني هو تتعلق جدا بغير محبة ثم إذا انقلبت على الجانب الآخر تكون إيه مبالغا أيضا في العداوة حتى إنها تستمر في التلف والفساد بينهما ويؤيد هذا قوله تعالى طبعا هي على فكره موضوعنا على فكره في تفسير موبقه ان في التفسير الثاني يتم والعمل بينهم موبقه يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار او موبقا يعني عداوه تعبر فعل العداوه نفسها هي ليها الهلاك موبقا يعني عداوه تعبر عن العداوه اللي في الهلاك هي عداوه نفسها كلفه او هلاك كما قال عمر لا يكون حبك كلفه كما كان هؤلاء يحبون اهلهم في الدنيا ويأكلون به ويتعلقون به لكن في الاخره حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا ولا يكن بغضك سلفا ويؤيد هذا قوله تعالى واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا حتى يكونون اعداء لهم كما قال تبارك وتعالى في سوره العنكبوت وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا فوجد بينكم في الحياه الدنيا بالروح والدم نفسيك يا فلان بالروح والدم ويكتبوا له لوحات سعيد بالدم عرفت يجيبوها من الدم بتاع المرضى الغلابه ولا ايه يكتبوا في اللوحات المبايعه ومش عارف ايه ثم يوم القيامه وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا لوجد بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين يقول تعالى واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا الذين سيحكون في جنابهم عن العز فهؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامه ويكفرون عليهم ضدا قال ابن كثير واما ان جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا اذا كان الضمير هم في قوله بينهم عائدا الى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به يعني يستخدم ان قوله تعالى فيوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فجعلنا بينهم موبقا بينهم يعني بين الكافرين وبين الهتهم هذا قوله قول اخر وجعلنا بينهم عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين ففصلنا هذا عن تكملتهم انتازوا اليوم ايها المسلمون انتازوا عن الفصل وحدكم الفصل لا تختلطوا بالمؤمنين فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به فهو كقوله تعالى ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون وقال عز وجل هذا يومئذ يتصدعون وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم ايها المجرمون وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال ايضا الى ان قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يكفرون ثم يقول سبحانه وتعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعون ولم يجدوا عنها مصرفا وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك ووضع المظهر مقام المظهر تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك. فالسياق تكلم على نوعين كثيرين فلم يقل وراء النار فرق انما قال وراء المجرمون النار لاظهار كلمه المجرمون في ابرام السنه التي يعرفون يستحقون هذا المصير تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك فظنوا ايقنوا انهم واقعون ايقنوا بانهم واقعون بها ولم يجدوا عنها مصرفا اي معزلا ينصرفون اليه اشاره الى ما يعزلهم من الهم والحزن فإن ترقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل يعني عذاب مقدم وعذاب حاضر يعني مش مؤجل مجرد ترقع العذاب هذا يعني لا شك أنه هو في حد ذاته عذاب يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يفتح الساعة فقعد يسن السكينة ويفتح الساعة أمام إيه؟ أختها فقال لها أريد أن تسميتها موهبتين، يعني مجرد النساء الذي لا تعرف تنظر إلى أختها ويتفتح، هذا عذاب لها. فكيف بالبطر الإنسان الذي يتوقع من يأتي مثلا ليأخذه أو يفعل فيه كذا وكذا؟ هذا الاضطرار تحدثاته، وهذا العذاب هو تحدثاته العذاب معدل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واسعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إشارة إلى ما يعاجلهم من الهم والحزن، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا، أي نوعنا في هذا القرآن الجامع للمهمات وأنواع السعادات لمصلحة الناس ومنفعتهم من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ينبه على مراقي السعادات ومهاوي الضلالات لينذروا به. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومخاصمة ومعارضة للحق في الباطل. ثم يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس، أي أهل مكة الذين حكيت أباطيلهم وكل من شاكلهم، وما منع الناس أن يؤمنوا، أي ما منع الناس من أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك، إذ جاءهم الهدى القرآن والحق الواضح النجم ويستغفروا ربهم، أي عن المعاصي السالفة، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني إلا أنهم كانوا يطلبون إتيان سنة الأولين أو انتظار إتيان سنة الأولين، وهي عذاب الاستقبال، أو يأتيهم العذاب قبلا، أي يرونه عيانا ومواجهة، وهو عذاب الآخر أو أعم. والقبل بضمتين بمعنى العيان، كما في قراءة قبلا، أو قبلا بمعنى أنواع متكلفة، جمع خبيث جمع قبيل، وقرئ بفتحتين او ياتيهم العذاب قبلا، اي مستقبلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، اي وما نرسلهم قبل انزال العذاب الا لتبشر من امن بالزلفى والكرامه، وانزال من كفر لان تاتيه سنه من مضى. ويجادل الذين كفروا بالباطل كاقتراح الايات، يجادلون ويقترحون الايات ليلحدوا بالحق، اي ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره، وليس ذلك بحاصل له. واصل الابحاص ازلاء القدم، واذا نفع عن موضعها فاستعير من ازاله القدم المحسوس لازاله الحق المعقول. قال الشهاب: ولك ان تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحي المستكره. فأنت من نفسه أتانا الوحي بإنكاره ليزلق أقدام هذه الحجج. كان الجبل يكون زي واحد، يعني كان واحد واقف على أرض والثاني يختلوا فيه تحتها حتى يتزحلق فيها، واضح؟ ينزلق من هذا الدين. فكأن الكلام بتاعهم الجبل ده عبارة عن زي إيه؟ الوحي، وحي يضعه أمام الحق حتى يدخلوا الحق المكان ويزيلوه عن مكان، لكن الحق ثابت المستقر لا يؤثر فيه ذلك. واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا. وما أنذروا، ما هنا إلا ما مصدرية، يعني واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هدوا، أو ما موصولة، يعني والذي أنذروا به من العقاب هدوا، أي استهزاء وسخرية، وهو أشد التكليف، وصف بالمصدر مبالغة. ثم يقول تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها، كنايه عن عدم تذكرها والاستعاذ بها بابلغ اسلوب. ونفي ما قدم كذلك، اي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح كل عماد ما انعم به الى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عقل ذلك. ونفي ما قدم كذلك، يعني نفي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح النعم التي انعم الله عليه بها الى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عاقبة هذا الزهود. إنا جعلنا على قلوبهم أئمة أن يفقهوه، أي جعلنا عليها حجبا وأغطية كبيرة. كراهة أن يفقهوه، أي يقف على كل ما خلق بالنعم من أجله. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه. والجملة تعليل لإعرابهم ولبيانهم، يعني فأعرض عنها ونفي ما قدم كذلك. لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، الجملة التعليل والنهاية راضية ونسيانهم لأنهم مطبوع على قلوبهم. وذلك لإيثارهم من الضلال على الهدى كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد أي فلا يكون منهم ابتلاء البتة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من ذلك وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وربك الغفور ذو الرحمة ربك مبتلى والغفور خبر وتقدير الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال في المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم لا بعد في ذاته النهى كما يعرف عنه قوله لو يؤاخذهم بما كتبوا. والموعد المذكور هو فجر أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات أو يوم القيامة والكل لاحق به. يعني قوله هنا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب لكن الله لم يعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا محيطا أو نفق أو هنجا أو هنجا بل لهم موعد ما هو هذا المرسلة يوم بس بخيلة الحرف بخيلة يوم القيامة وادخل ريء العرض بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الموئل المنجا والمنجا أي ليس لهم عنه محيط ولا نفق. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى قرى عاد وثمود وأضرى بهم أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا لا محيل لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد. وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معجلا لا محيل لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد ليتنسأوا لذلك ولا يحفظهم بتأخر العذاب. إن تأخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا هناك موعد لابد أنه آتيكم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأنتم أيضا يا كفار قريش لكم أيضا موعد فلا يعني تتعجلوا العذاب وتنسأوا ولا تغتروا بتأخر العذاب. ثم أشار تعالى إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعمال النبوة ما لا يخفى على متبصر كما نتفق على ثمرات من ذلك. فقال سبحانه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نجي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وهذا الله تعالى ما سنتناوله بإذن الله الأسبوع القادم. الإخوة الذين تذكرون سبحانه ولم يستجيبوا أسماءهم لابد أن يستجيبوا أسماءهم كذلك الأخوات يرسلن لنا الأسماء والاختبار سبحانه وتعالى لمن استجابوا أسماءهم يوم الجمعة بعد العصر في مسجد أبي حنيفة صلى الله عليه وسلم. الاختبار في تسميع النصف الأول والقرآن الكريم من الفاتحة إلى سورة الإخلاص. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.